الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد المئة من صحيح المسند ما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال رحمه الله: مسند المقداد بن الأسود رضي الله عنه. وهو المقداد بن العمر لم يكن في يوم بدر من فارس غيره، وكان شجاعا مقداما. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا عبد الله يعني بن مبارك قال أنبأنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو وددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه؟ لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذا أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم إنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه، وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها التي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا حديث صحيح، ويعمر بن بشر ترجمته في تعجيل المنفعة روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، فهو مستور الحال، لكن قد توبع. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: مع فضل الله الصحابة ما حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني صفوان بن عمر به. جاء نحو هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا جعل يقول: لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا وكنا. فأنكر عليهم هذا القول، ثم قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، وهو يقول: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فلم يقم أحد. ثم كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال في الثالثة: قم يا حذيفة، الحديث بطوله. وفعلا قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس، بل ربما كانوا من أقاربه وكانوا من أصحابه وكانوا من أحبابه قبل بعثته، فلما جاءت البعثة أبغضوه وقلوه وحذروا منه وسعوا في أذيته، منهم عقبة بن أبي معيط، ومنهم عمرو بن هشام أبو جهل، ومنهم عمه أبو طالب الذي أحاطه وغضب له، ومع ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار، وبئس القرار. فليست المسألة مسألة حضور الخير، ولكن مسألة الإقرار والإنقياد للخير. فكم من أناس يلتقون بعلماء ويحبونهم حبا طبعيا، ومع ذلك يتمردون على دعوتهم التي يدعون فيها إلى الله عز وجل. وقبل ذلك زوجة نوح وابن نوح لم يهتدوا، مع أن الداعي من أقرب الناس إليهم. وزوجة لوط كانت خائنة من الخائنات لم تهتدي، مع أن الداعي زوجها والمؤمنات بناتها. فالشأن في التوفيق لطاعة الله عز وجل. ومع ذلك الإنسان قد يتمنى الخير، لكن قد جعل الله عز وجل لمن لم يشهد ذلك الخير ما يقوم به الآن. فالمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر على طريقة المهاجرين والأنصار، وهو معهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفيها أن العالم قد يغضب من شيء فيتعجب الناس من سبب غضبه، لا يعلمون أنه بسبب بعد نظره. وفيه أن أمور الغيب مغيبة لا يعلمها إلا الله، والإنسان يتمنى الخير. وفيه أن حضور أهل الخير لا ينتفع به صاحبه، إلا إذا كان منهم. حتى حديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هو منهم بالإيمان وهو منهم بالإسلام، فقال قوموا مغفورا لكم، وفيه ما لحق النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه له ومن البلاء الذي مر به. وانظر إلى 40 سنة وهو بينهم المقرب والمحبوب والمثنى عليه، وبعد ذلك في ليلة وضحاها يتنكرون له، وفيه شدة ما كان عليه أهل الجاهلية، إذ بلغ بهم الجهل مبلغا عظيما لا يرون أفضل من عبادة الأصنام والأوثان، ولا يرون أحسن مما هم عليه من الحرام، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواهم. وفيه أن القرآن والسنة فرقان بين الحق والباطل، ومحمد فرق بين الناس، وفي رواية فرق بين الناس، والتفريق بين الناس من المهمات، إذ لو أن الناس على طريق واحد معناه أن هناك خلل، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء لا بد من وجود المحسن والمسيء، ووجود المؤمن والكافر والبر والفاجر، والمخالفون أكثر من الموافقين. وفيه أن الهدى من الله من قوله وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وفيه أن الإنسان يتألم لو لم يكن إلا قدرا إذا علم أن حبيبه في النار. فالصحابة رضي الله عليهم مع بغضهم للكفار إلا أن أحدهم يحب أن يكون ولده مؤمنا، وأن يكون أبوه مؤمنا، وأن يكون صاحبه مؤمنا. وفيه من صفات المؤمنين أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، تقر الأعين بصلاحهم واستقامتهم على أمر ربهم. وفيه أن من مات على الكفر كان من أهل النار، ومن مات على الإيمان كان من أهل الجنة ولو مآلا. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أخبرنا حجاج عن ابن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال أيما الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. هذا حديث حسن على شرط مسلم إلا إبراهيم بن الحسن، وقد قال فيه أبو حاتم صدوق، وأثقه النساء، وقال في موضع آخر ليس به بأس. قول أبي حاتم صدوق معناه أنه ثقة عند غيره. قوله أيما الله فيه الحلف عند التحديث وعند الخطابة والوعظ وغير ذلك لتأكيد المحلوف عليه وإن لم يكن السامع مكذبا. إن السعيد لمن جنب الفتن، يعني السعيد حقا في دنياه وأخراه من سلم من الفتن، لأن الوقيع في الفتن الله أعلم من يسلم منها ومن تصيبه، فكم من إنسان ربما يتمنى الشر ليجابهه ويواجهه فإذا أصيب به كان من حطمه حطبه. إن السعيد لمن جنب الفتن تكرار الخبر، فالسعيد حقا من سلمه الله من الفتن، يبقى مع أهل الاستقامة ظاهرا باطنا حتى يتوفاه الله، هذا هو السعيد، لا تلفحه حزبية ولا بدعة ولا ضلالة ولا معصية ولا شر، هذا سعيد، سعادة الإيمان وسعادة الإحسان. ولمن ابتلي فصبر فواها، ومن ابتلي بالفتن فصبر عليها ولم يصب بها فواها فهو عجبا له، وهذا قليل من كثير أنه يبتلى بالفتن ثم يصبر عليها. ولذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم ممن هذا حاله، ولذلك جاءت الأحاديث بالاستعاذة من الفتن، تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال سمعت أبا ظبية الكلاعي يقول سمعت المقداد بن الأسود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فقال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى، قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد. فقال رحمه الله حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل به. في الحديث عظيم حق الجار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفيه حرمة الزنا وحرمة السرقة وهما من الكبائر على ما هو مقرر في موطنه. وفيه أن الذنب قد يكون أشد بالنسبة لأمور أخرى، فالسرقة حرام والزنا حرام إذا كان كيفما كان، فكيف إذا زاد إلى هذه الحرمة انتهاك حق الجار، فصار زناه بجارته كزناه بعشر نسوة في الإثم والمذمة، وسرقته من جاره أشد من سرقة عشرة أبيات، لأنه انتهك حق الجار وحق الإسلام ووقع في الحرام وعظيم الآثام. وكثير من العامة إذا حدثوا بهذا الحديث ربما فهموا منه تجويز هذه المعاصي وليس كذلك، فالزنا حرام إلا أنه في الجار أشد. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، لأن الجار حقه أن يرعى، حتى قال الجاهلي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فكيف يستجيز انتهاك حرمة الجار؟ والجار قد يسافر وهو آمن على بيته وآمن على حرمه بوجود جاره يجعله كالحارس على البيت والحرم، وإذا بهذا الجار يخون الأمانة ويقع في هذه المعصية العظيمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. وأي بائقة أعظم من أن يزنى بحليلته أو بابنته أو بأخته أو بغير ذلك من أقاربه؟ وهكذا أي جريمة أن يؤخذ متاعه المحرز من داخل بيته من رجل قد علم المداخل والمخارج؟ والله المستعان. قال في السند المتصل قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد مسلم قال حدثنا ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر قال سمعت المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزكم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. هذا حديث صحيح. وابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والأحاديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر، إما أن يكون في آخر الزمان وإما أن يكون قد مضى من الفتوحات، ويكون المراد الأرض يعني الخاصة للعامة مثل جزيرة العرب ومثل نحو ذلك من الأراضي. لا يبقى بيت مدر أي من الأبنية التي تبنى بالحجر ونحوه، ولا وبر أي البادية التي بيوتهم من الخيام ونحوها إلا أدخله الله كلمة الإسلام لا إله إلا الله بعز عزيز. يعني إما أن يدخلوا في الإسلام فيقع لهم العزة به، أو ذل ذليل يتمردوا على الإسلام فيلتزمونه بدفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إما يعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها، وهذا أعظم ما يكون، عز الدنيا والآخرة، من كان يريد العزة فلله العزة ولرسولها المؤمنين، أو من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ولا الأخرى فلله العزة ولرسولها المؤمنين، أو يذلهم فيدينون لها يلتزمونها. فكانت اليهود تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة، والنصارى تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة، والمجوس دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكثير من البلدان دانت لأهل الإسلام، حتى ما تبقى من دولة الروم كانت تدفع الجزية لاتقاء غزو المسلمين. وهذا الحديث من أحاديث فضل الإسلام، فالإسلام دين عظيم ودين منصور، إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ومن أحاديث أن المستقبل للإسلام، حتى وإن رأيت المسلمين الآن يعانون من القلة ومن الذلة، فانتظر النصر المبين والفتح العظيم لهذا الدين القويم والصراط المستقيم، ولا تيأس من روح الله. قال مسند المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب، وقد كان أدركه على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. وذلك لأن المحبة في الله من أعظم الأعمال، وإخبار الغير بمحبتك له يؤدي إلى فشو المحبة وإلى إدخال السرور على المسلم، لا سيما إذا كانت المحبة لله سبحانه وتعالى. وعند عبد الرزاق أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحب فلان، قال أخبرته؟ قال لا، قال أعلمه، فقال يا فلان والله إني أحبك في الله، قال أحبك الله الذي أحببتني فيه. ومن الإيمان الحب في الله والبغض في الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وخلف بن هشام قال حدثنا أبو عوان عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه ابن ماجة قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سهيل عن منصور به، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي به. معنى الحديث أن الضيافة واجبة، لا سيما إذا كانت المنطقة التي ينزل فيها المسلم ليس فيها مطعم وليس فيها فندق يدخله الإنسان لأكله ونومه. فإذا نزل المسلم ببلدة وتعينت ضيافته كانت ضيافته دين على أهل المحلة، من قام بها سقط الحق عن الآخرين، ومن لم يقم بها كان هذا الدين في ذمتهم، إن شاء اقتضى طلب ما له من الحق وإن شاء تره، الأمر إليه. وقد جاء في الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله إن ننزل بأهل قوم فلا يقرون، قال خذوا ما لكم، يعني يأخذوا ما لهم بالقوة إن احتاجوا إلى ذلك. وهناك حديث الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، حديث ضعيف لكن المعنى قد يكون صحيحا، لأن المدينة تجد فيها الفنادق للبيتوتة وتجد فيها المطاعم للأكل والشرب، أما الوبر قد تصل إلى بادية إن لم تدعى أصابك الجوع ولحقك الضرر. فكرام الضيف من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سيد المهاجر بن قنفد رضي الله عنه قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفد رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو قال على طهارة، حديث صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه. فيه جواز السلام على البائل إلا أنه لا يرد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر من البول ونحوه والشرب والأكل والنوم ونحوه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يذكر الله على كل أحيانه كما في حديث عائشة في الصحيح إلا أنه كان يحب أن يذكر الله على تمام طهارة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتوضأ بعد كل حدث، ومع ذلك قد دخل الخلاء ولم يتوضأ فقيل له في ذلك قال أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني كان لكم منكر عليهم. وفيه إبداء العذر لأن الإنسان يتأثر إن لم يجد عذرا أو اعتذارا. إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو على طهارة، وهذا من كمال وتمام الحال. وإلا فالصحيح أن الله يذكر على كل حال، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومثل هذا الحديث حديث أبي جهيم في صحيح مسلم أن رجلا أو الصحيح أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام حتى ضرب بيديه على الجدر وتيمم. قال رحمه الله مسلم ميسرة الفجر رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم عليه السلام بين الروح والجسد، هذا حديث صحيح. وهذا دليل على أن القدر قد سبق الخلق وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها. وهذا الحديث فيه كلام لأنه قد يتخالف مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وعرشه على الماء، هكذا حديث أبي هريرة الصحيح أن آدم قال لموسى متى وجدت في التوراة أن الله كتب عليه المعصية؟ قبل أن يخلقك ب40 سنة أو كما قال. والحديث مع ذلك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من أنبياء الله ورسله، بل هو أفضلهم وأزكاهم. قال مسند الدناجي الأسلمي رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن هشام عن أبيه عن ناجي الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي أي إلى مكة، وهذه سنة ينبغي للناس أن يسارعوا إليها وأن يلتزموها ويبادروها حتى ولو لم تحج لا حرج عليك أن ترسل مع بعضهم بقيمة نسيكة من غنم أو بقر أو إبل أو أكثر من ذلك إن كنت من أهل اليسارة. هذه سنة من أعظم السنن قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبعث هدية وهو في المدينة فقال إن عطب منها شيء فانحره من أجل ألا يفسد ويأكله الناس ويستفيدون منه، ثم أصبغ نعله في دمه
على ما على أنه هدي، ثم خل بينه وبين الناس أي لأكله والاستفادة منه. وأما من أرسل معه الهدي فلا يجوز له أن يأكل منه شيئا، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تأكل منه شيئا أنت ولا أهل رفقتك. والعلة في ذلك سد الذريعة حتى لا يبقى يعقر منها ويأكل هو وأصحابه ويقول هذه عطبة وهذه لحقها الضرر. لا، لما كان ممنوعا من ذلك قد لا يفعل هذا إلا بما قد لحقه الضرر الأكيد حتى يعني ينحرها ويسلمها لمن استحقها، والله المستعان. قال مسند بن بشير رضي الله عنه قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحداء عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج مسلم بعضهم من قوله ألا وإن هذه الأيام إلى آخر الحديث، أخرجه النسائي وابن ماجه. هذا الحديث دليل على نسخ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من لحوم الأضاحي، فقد جاء عدة أحاديث ذكر منها مسلم جملة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم نسخ ذلك من قوله كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا وتصدقوا. وقد جاء النسخ من حديث عائشة وحديث نبيشة وحديث بريدة وعن جمع من أهل العلم، والصحابة رضي الله عليهم قد ظن بعضهم أن هذا الحكم على عمومه وعلى إطلاقه، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عنه للدفة التي نزلت المدينة واحتاجت إلى ذلك فوسع عليهم، وفيها أن الحال قد يختلف من حال السعة وحال الشدة. فحال السعة الناس كل قد وسع عليه، وحال الشدة يحتاج الناس إلى التعاطف والتعاون والمساعدة، فكلوا أي من أضاحيكم وهديكم، وادخروا أي للأيام التي تأتي، واتجروا هذا بيعوا فيما لا ليس بأضحية ولا هدي، أما ما كان أضحية وهدي لا يجوز أن تباع، فلعلها أن تباع وهي حية. ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام التشريق ثلاثة، أيام أكل وشرب وذكر لله، ولذلك حرم صيام أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة إلا لمن لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة وابن عمر في البخاري. فلا يصلح أن يصوم الإنسان تلك الأيام، بل يتمتع بالأكل فيها والشرب. جاء في بعضها والبعال، إلا أن هذه اللفظة غير ثابتة. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد حاوى حدثنا نصر بن علي عن بشر بن فضل المعنى قال حدثنا خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال نبيشر رضي الله عنه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، الفرع والعتيرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع والعتيرة. الفرع كانوا إذا ولدت له تمام المئة يعني أخذه منها وقدمه للآلهة، أما ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمت المئة وزاد واحد ذبحه وأكله أو تصدق بها أمر محمود، لكن هؤلاء كانوا يقربون للآلهة. والعتيرة كانت في رجب، فالإنسان إن أحب أن يعتر يذبح لله في أي شهر، أما التخصيص برجب هذا من أفعال الجاهلية. قال فما تأمرون؟ قال اذبحوا في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا. قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فتأمرون؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل، قال نصر استحمل الحجي ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير. قال خالد قلت لأبي قلابة كم السائمة؟ قال مئة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. تقدمت الإشارة إلى الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي فيه لا فرع ولا عطيرة، من أن الفرع المأذون به ما كان ذبح لله وشكر لله عز وجل، والعتيرة المأمور بها والمأذون بها ما كانت في أي وقت وأي حين، والممنوعة ما كانت مخصصة برجب، ومثلها ما كان صاحبها يخصصها بليلة التروية أو نحو ذلك من الأيام التي لم تخص بدليل. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.